الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والذي علمنا سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي علمنا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: ترد عن ظلمه. أمتنا تئن من الظلم على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام. والذي علمنا وعلم البشرية كلها في حجة الوداع أن للزمان حرمة، أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن للمكان حرمة، فأعلن على سمع الدنيا وبصرها: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيده ولا يفزع طيره ولا يقطع الرطب من نباته ولا يختلى خلاه، يقطع الرطب من نباته، ولا كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تلتقط لقطته إلا للتعريف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا أيضا أن للأوطان حرمة وأن للإنسان حرمة، فأعلن على سمع الدنيا وبصرها في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. أيها الناس، لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قيم ومثل ومبادئ عرفتها البشرية من سنة 14 قرنا قبل أن توجد حاجة اسمها أمم متحدة ولا عصبة متحدة، التي في ظلها أهدرت حرمات الأوطان. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أيضا أن للحيوان حرمة. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لهي أطلقتها لهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا هو الإسلام العظيم الذي أهدرت حرماته في فلسطين وفي بيت المقدس وفي أفغانستان والعراق، حرمة الإنسان. هذا هو الإسلام العظيم الذي إذا اضطر أهله دفاعا عن أنفسهم للقتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وضع رسول الله وضع الإسلام صلى وضع الإسلام ضوابط لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة أو شيخا أو طفلا، لا تهدموا منزلا، لا تحرقوا شجرة مثمرة، لا تأكلوا بهيمة إلا لمأكلة، لا تمثلوا. ستجدون أناسا قد فرغوا أنفسهم للعبادة في الصوامع فذروهم وشأنهم. ونهى عن التعذيب بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا هو الإسلام العظيم الذي افتقدته البشرية، فكثر الهرج، كثر القتل، وكثر كثر الظلم. ده لأن البشرية تنكبت الوحي السماوي اللي فيه الخير، كل الخير البشرية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فها نحن نلتقي مرة أخرى حول صفحات من تاريخ فلسطين البيت المقدس، تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الغربية، بل إن شعوب العالم غالبها بما فيهم شعوب العالم العربي والإسلامي تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني لفلسطين البيت المقدس منذ قرن من الزمان، والأمة تدعي العجز ولا أحد يأبه لما يجري على أرض فلسطين. وحديثنا في هذه الأمسية نعرض فيه لمسألتين: جذور العدوان الصهيوني على أرض فلسطين، من هم قادته، ما هي منطلقاتهم الفكرية، وما ينطلقون من عقيدة التوراة والتلمود، إيه الأهداف، إيه الآليات، وهل الآليات لها ضوابط، وإيه العقبات، وإيه الأرصاد، كيف تم التغلب عليها، النتائج والتقويم، عشان نعرف من المسؤول عن هذا العدوان الواقع على أرض فلسطين. ولكي ندرك أنه لم يكن هناك كيان سياسي عبر تاريخ الإنسانية كله، لم يكن لليهود كيان سياسي على أرض فلسطين قبل 14 مايو 1948. بريطانيا كانت تحتل فلسطين من 1918 بعد 40 سنة، بعد أن استكملت مخطط تهويد فلسطين سلمتها لليهود الذين أعلنوا قيام ما يسمى بدولة إسرائيل في 14 مايو 1948، يعني احتلال يهودي أعقب الاحتلال الإنجليزي. ما فيش بقى لا حقوق تاريخية ولا حقوق شرعية ولا حتى قانونية، كما سنرى بعد قليل إنه ما فيش سند قانوني واحد يستند إليه أو تستند إليه الصهيونية أو أبناء أوروبا في غرس هذا الكيان الذي ما زالوا يدعمونه ويمعنون في إبادة وتشريد وتعذيب وحصار شعب لا ذنب له إلا أنه يدافع عن وطنه وعن عرضه وأولاده ونساءه، ويريد أن يحيا زي بقية الناس، حتى يحيا زي بقية الحيوان الحر الطليق حتى في الغابات. شعب محصور، فمن أجل هذا كما قلنا جذور العدوان، عشان نعرف من المسؤول وندرك أن هيئة الأمم يعني حينما اعتبرت الكيان الصهيوني حتى يعني قراراتها الصادرة عبر تاريخها من 45 كلها تنص على أن الكيان الصهيوني سلطة احتلال، وأنها لا تحترم قرارات الهيئة الدولية، وأنها دولة عنصرية غير محبة للسلام، ووصف بعض جرائمها أنها جرائم حرب وضد الإنسانية. وفي إحدى جلساته هيئة الأمم استدعت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم أن كانت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جلسة طارئة، وتم الموافقة على هذا الاستدعاء بغالبية الأعضاء، تعدت 100 صوت، ليمكنوهم من التعبير بعد أن أحست هيئة الأمم أن هؤلاء الناس ظلموا ظلما بينا. وسنعرض هذا القرار لأن ده ممكن ينبني عليه أعمال، ويا ليت المسؤولين عن فلسطين ومشكلة فلسطين يقرأوا مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، عندهم سند قوي يجيز لهم المقاومة لرفع العدوان الواقع على ديارهم. لكن ربنا قال وتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وما أنت بمسمع من في القبور. فمن أجل هذا كان إن شاء الله أتعامل الشم إن نقدر أعرض هذا الجانب في عجالة وما ينبني عليه من عمل. نبدأ جذور العدوان. من قادته؟ قادته تولى كبر هذا الأمر أولا مجموعة، يعني فكرة إقامة أو اغتصاب أرض فلسطين لإقامة بيت لليهود في فلسطين، فكرة طرحت على مجموعة من اليهود عام 1897 في مدينة بال بسويسرا، لكنهم لم يكونوا دولة، دولة من يهود من مواطني أوروبا الشرقية وشمال أوروبا، هو دي كل ما يملكوش، ولم يكن عندهم قدر على تحقيق هذه الفكرة. حاولوا الاتصال بالسلطان عبد الحميد الثاني، عبد الحميد الثاني طردهم شر طرده، ممكن نعرض هذا إذا أتيحت لنا فرصة. يعني رفض السلطان عبد الحميد الثاني أن يسمح لهم بأن يكون لهم موضع قدم في فلسطين، لذلك لجأ اليهود إلى بريطانيا عبر البارون روتشيلد، صاحب بيوتات المال المشهورة في بريطانيا، الذي أنقذ الحلفاء من ورطة مالية أثناء الحرب العالمية الأولى، فأصبح له يد على الحكومة البريطانية. وأيضا لأن بعض اليهود دربوا تشكيلاتهم العسكرية مع الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. المهم، فالرسالة بتاعت يهود الذين اجتمعوا في مؤتمر بال وصلت عبر البارون روتشيلد إلى وزارة الخارجية البريطانية. إيه الرسالة التي وصلت تحديدا؟ هدف الصهيونية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين تحت حماية القانون العام. هذا الإعلان ليس له صفة قانونية، لا تتلموا مع بعض، وقرروا أنهم يغتصبوا أرضا ويقيموا وطنا. ده لا يمكن لكل نفس سنة قانون، ليس هو ده، هذه هي البداية، بداية اغتصاب فلسطين. هذا الإعلان ليس له صفة قانونية، عشان اللي بيتكلموا عن احترام الشرعية والقانونية، هذا الإعلان ليس له صفة قانونية. اللهم سوى أن من أصدروه قد ألزموا أنفسهم الإنصياع لحكم القانون، وإن كان هم يدسونه بالأقدام، وأخضعوا الصهيونية في فلسطين للقانون العام. وصلت الرسالة، وقدم روتشيلد صورة الإعلان الذي أخذ الموافقة عليه من دول الحلفاء، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، دول الحلفاء، وافقت عليه دول الحلفاء الكبرى بطريق رسمي، وتعهدت بتنفيذه حتى قبل صدوره. وزير خارجية بريطانيا يصدر وعد سمي باسمه في 2 نوفمبر 1917. جريدة الجويش كرونيكل يعني أذاعت الوعد في 6 نوفمبر، رويتر أذاعته في 8 نوفمبر. بمجرد صدور وعد بلفور من وزير خارجية بريطانيا، سارعت الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وأمريكا تؤيد وعد بلفور، عشان نعرف من الذين غرسوا هذا الكيان، عشان لا نطرق أبوابهم ونتسول منهم حلول، لأن هم ما عندهمش حلول، أن هم الذين غرسوا الكيان ويدعمونه، وخط استراتيجي في سياستهم تنطلق من عقيدة العهد القديم والتلمود. نص وعد بلفور أن حكومة جلالة ملك بريطانيا تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. بقي شعب اليهود، المجموعة اللي جلست مع بعض وقررت اغتصاب فلسطين شعب، مع التعهد نص العهد بالحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين. يعني تجاهل شعب فلسطين، مش عاوز يذكر كلمة فلسطين. يبقى عهد وعد ممن لا يملك، لحكومة بريطانيا، لمن يعني لا يستطيع، لما عنده اللي هي المنظمة اليهودية. مثل هذا الوعد، مع أن هذا عدم وجود أي صفة قانونية دولية لمثل هذا الوعد، ده لا يلزم أحدا. مع العلم أن النية الحقيقية للتحالف الصهيوني الإمبريالي اللي بيقول حماية الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية، وده واضح الآن، أهدرت حرمات الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه، بل إن بعض اليهود يعني أيضا نالهم الأذى نتيجة موقفهم إلى جانب السلام. النية الحقيقية للحلفاء تظهر في مذكرات وزير خارجية بريطانيا، في مذكراته جاء فيها: لم يكن في نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين، رغم أن اللجنة الأمريكية تحاول استقصائها، أن القوى الأربع الكبرى يا فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وأمريكا، أن الدول أو القوى الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية، سواء كانت الصهيونية على حق أم على باطل، جيدة أم سيئة، فإن الصهيونية متأصلة الجذور في تقاليد العهد القديم، وهي تلبي الحاجات الحالية والأعمال المستقبلية، وينبغي أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين اليهود. يبقى احنا بنتكلم جذور العدوان، من هم قادته؟ دول الحلفاء، الدول الأربع الكبرى. واللي تولى كبر هذه المسألة هو وزير خارجية بريطانيا. طيب صفته ايه وزير خارجية بريطانيا؟ دي سلطة احتلال، دي دولة تحتل فلسطين وغيرها، احنا بس الجزئية بتاعت فلسطين، ان مصر كانت تحت الاحتلال الانجليزي، دول الخليج، العراق، عدن، شبه القارة هن تحت الاحتلال الانجليزي، لكن نركز الجزء فيما يتصل بفلسطين عشان نعرف جذور العدوان الواقع من قرن من الزمان على فلسطين واهل فلسطين. كانت سلطة احتلال في نفس الوقت، طبعا علشان الوعد يكتسب تصارم هذا يكسبه قانونية، في مؤتمر سان ريمو اللي بيسموه مؤتمر الصلح اللي انعقد في باريس، قررت الدول الكبرى وضع فلسطين تحت الاحتلال الإنجليزي لتنفيذ وعد بلفور، وأنشأوا منظمة سموها عصبة الأمم وهي غير شرعية، فواطأ مجموعة من الناس على اغتصاب وطن بيحاول يعملوا شوية قرارات وجمعيات علشان يكسبوا شرعية، ولكن هذا لا يكسب شرعية لأنه أصلا ما بني على باطل فهو باطل. المهم مؤتمر الصلح وضع فلسطين تحت الاحتلال الأوروبي الإنجليزي، وأقاموا عصبة الأمم التي أصدرت قرارا في 24 يوليو 1922 ميلادية بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني لتنفيذ وتحقيق رغبة اليهود في إقامة وطن لهم على أرض فلسطين، تنفيذ وعد بلفور. وهذا غير قانوني وغير ملزم. في نفس الوقت في نفس الشهر الذي أصدر فيه عصبة الأمم هذا القرار، طبعا في ناس سنعود التعليق لكن احنا يهمنا التركيز الشديد عشان نعرف من هم شركاء الجريمة الذين رموا البشرية بهذا البلاء، عشان نقول لهم اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا الظلم البين يحدث تسمع وبصر المجتمع الدولي، ولا أحد يتحرك من نصرة هذه الشعوب المحصورة التي تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني. المهم الشاهد، المهم في 21 سبتمبر 1922 قرر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه رعاية قيام وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وأمريكا لم تكن عضوا في عصبة الأمم، وجاء قرار الكونغرس الأمريكي ليكرس العدوان في حق وطن وشعب فلسطين. والكونغرس لا يملك سنتيمتر واحد من أرض فلسطين، ولا بريطانيا تملك سنتيمتر واحد في فلسطين، ولا اليهود يملكون سنتيمتر واحد في فلسطين، إنما دي مؤامرة لسرقة شعب ووطن في وضح النهار. فين الأمة؟ هذه قضية تانية، سؤال يجب أن يطرح. فين المجتمع الدولي؟ مسألة وتحتاج إلى إجابة، لكن أريد أن أقطع المشوار بسرعة. إذا بنا الآن وهكذا سعت الصهيونية كي تكسب وعد بلفور شكلا قانونيا بتضمين سك الانتداب على فلسطين، سك الانتداب الذي يلتفت النظر فيه، يلفت النظر كلمات الآتية: إن القوى الرئيسية للحلفاء جبروت قد وافقت استنادا إلى نص المادة 22 من عهد عصبة الأمم اللي هم عاملينها على وضع التصريح الصادر من قبل جلالة ملك بريطانيا يوم الثاني من نوفمبر 1919 موضع تطبيق، جلالة ملك بريطانيا ما يملكش حاجة في فلسطين، ولا كان يملك حاجة في مصر وهو يحتلها، ولا كان يملك حاجة في شبه القارة الهندية. إنما إيه؟ النظريات التي تبناها أبناء أوروبا. الدول الكبرى لها حق في التهام الدول الصغرى والملك المباح، الأوطان الضعيفة اللي ملهاش حد، حط إيده عليها وارفع العالم خلاص بتاعتك. ده المنطقة اللي سات في ذلك الوقت. وتكلم عن جلالة ملك بريطانيا. طب وجائز يعني سرقة الأولان يا جلالة ملك بريطانيا؟ احنا بتكلم على شوف ادي المجتمع الدولي اللي بنعيش اثاره المدمرة الان. ثم جاء في صك الانتداب، ويجب ان يكون عفوا بجلاله ليتم فعل اي شيء قد يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للجاليات غير اليهودية الموجودة في فلسطين. يعني يقصد الفلسطينيين. طب الآن الضرر اللي لحق بشعب فلسطين وببيت المقدس وأرض فلسطين، فين بقى الوفاء بالعهود يا من لا تعرفون الوفاء بالعهود؟ وفي المادة 23 تعهدت حكومة جلالة ملك بريطانيا نيابة عن عصابة الأمم أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأماكن المقدسة. فين تحمل بريطانيا المسؤولية عن بيت المقدس؟ وبيت المقدس مش المسجد الأقصى، المسجد الأقصى وبيت المقدس عبارة عن 6% من مساحة فلسطين. شوفوا كم كيلو متر مربع. أيها المشاهد الكريم والمستمع الكريم، وبدأت بريطانيا العظمى في ذلك الوقت الخطوات التنفيذية حينما دخل الجنرال أليمبي القدس مترجلا، أعلن الآن انتهت الحروب الصليبية. ده أنت يا أليمبي لم تستطع الدخول بيت المقدس إلا بمساعدة الجيش العربي بقيادة فيصل ابن الشريف الحسين، لتضرب 3 جيوش عثمانية، وإلا ما كنتش تقدر تدخل فلسطين أنت والفرنسيين. لكن أول ما دخل قال انتهت الحروب الصليبية، يعني خلاص وقعت في قبل، وهو يعني إذن هي حرب عقدية لدى الغرب، مش حرب مجرد إقامة وطن. واليهود يقولون دولة يهودية في فلسطين. وحينما دخل أليمبي مترجلا أطلقت الجراء الكنائس أجراسها في ألمانيا مع أنها مهزومة، فرحا بدخول أليمبي بيت المقدس. والبابا أمر بالاحتفالات، يعني إذن كانت حرب صليبية منذ اللحظة الأولى، ولكن الأمة لم تنتبه في حينها. بريطانيا تحتل فلسطين وفرنسا تحتل سوريا ولبنان. يعني بدأت عملية التنفيذ. إذن كل اللي عملوه ده وعد بلفور، قرار مؤتمر صلح في سان ريمو، قرار عصبة الأمم، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة وفد قومي، كل ده غير قانوني. لكن دي يعني يؤكد لنا الهدف، إن هذه هي الدول التي عملت على غرس الكيان الصهيوني على الأرض في فلسطين وإبادة وتشييد الشعب. بريطانيا تفاجئ العالم بوضع فلسطين تحت إدارة عسكرية بريطانية، واطلقت عليها سمت فلسطين إيه؟ الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة. الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة. ثم وصل إلى فلسطين حاكم عسكري اسمه هربرت سامول. مرة أخرى أذكر، إذن وضع فلسطين تحت الانتداب إنجليزي لتنفيذ وعد بلفور، ذلك يعني بوضوح أن أوروبا قد فوضت بريطانيا لإبادة وتشييد شعب فلسطين وفتح باب الهجرة إلى فلسطين أمام اليهود لإقامة دولتهم التي قامت في 14 مايو 1948. بريطانيا صديقة العرب الوفية تتنكر لعهودها وتظهر ظهرها للعرب وتبدأ في تنفيذ وعد بلفور وتنشئ حكومة فلسطين برئاسة الصهيوني هربرت سامويل في أول يوليو 1920 ميلادي. بان سامويل لما وصل الحاكم العسكري إلى فلسطين يعني إذن دولة محتلة تحت الاحتلال الإنجليزي، بان سامويل حب يعمل بروباغندا كده أمام العالم وينادي أوروبا والغرب إني مأمور من جلالة الملك جورج الخامس أن أبلغكم الرسالة الآتية، ببلغ الشعب المحتل المقهور ويبلغ العالم العربي الذي إن من وطأة الاحتلال الأجنبي، أن تونس والجزائر والمغرب تحت الاحتلال الفرنسي وسوريا ولبنان تحت الاحتلال الفرنسي وطرابلس الغربي تحت الاحتلال الإيطالي وبلاد ما وراء البحر الأسود تحت الاحتلال الروسي. الأمة وقعت في قبضة الأخطبوط الصهيوغربي. المهم الشاهد، قال صامويل في بيانه أني مأمور من جلالة الملك جورج الخامس أن أبلغهم الرسالة الآتية، أن الدول المتحالفة التي نالت الفوز الباهر في هذه الحرب، الحرب العالمية الأولى، قد أودعت إلي إلى بلادي، أودعت إلى بلادي أمر الوصاية على فلسطين، أنتوا أوصياء على فلسطين، أمر الوصاية على فلسطين لكي نسهر على مصالحها ونكفل لبلادكم العمران السلمي الذي كنتم تنشدونه. شوف الدجل جاي، هو هرب الصمل بلاد تقع تحت الاحتلال عشان يقول لهم يكذب عليهم. أودعت بلادي أمر أودعت بلادي أمر الوصاية على فلسطين لكي تسهر على مصالحها وتكفل لبلادكم العمران السلمي الذي كنتم تنشدونه، ولا يخافكم أن الدول المتحالفة قررت اتخاذ التدابير لتضمن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بالتدريج. وبدأت عملية التهويد، الخطوات التنفيذية لتهويد فلسطين الإسلامية وإتمام تنفيذ الجريمة، عشان ندرك ان التهويد مش بس بدأ بعد 67 بعد ما اغتصبت الكيان الصهيوني القدس، لا ده بدأ التهويد مع وصول قوات الاحتلال الانجليزي، وصول هربرت سامويل الى فلسطين كحاكم عسكري لتنفيذ وعد بلفور. ماذا فعل الحاكم العسكري البريطاني في فلسطين؟ بدأ أولا فتح باب الهجرة أمام اليهود على مصرعيه، عشان التحصيل فتح باب الهجرة على مصرعيه أمام اليهود، وبدأ بتهويد أجهزة الحكم والأجهزة الاقتصادية والثقافية والتعليمية، وكل ذلك يجري تحت إشراف وتوجيه الوكالة اليهودية، لأن صدر التعليمات للوكالة اليهودية تتوجه إلى فلسطين، وصدر التعليمات من الحكومة البريطانية إلى هربرت سامويل أن يسمع ويطيع للوكالة اليهودية. يعني الوكالة اليهودية بقيادة وايزمان كانت متواجدة للتنفيذ مشروع التهويد وإقامة الكيان الصهيوني، كانت متواجدة إلى جانب قوات الاحتلال الإنجليزي. حاجات اللي أذكرها على سبيل المثال، تهويد هيئة الحكومة ودائرة الخزينة ودائرة الشرطة، بمعنى إسناد وظائفها إلى اليهود وطرد الفلسطينيين، إخضاع المدارس العربية لإشراف المفتشين الإنجليز لمراقبة المناهج والعملية التربوية لضمان عدم تربية أجيال تعرف وطنها وتعرف من عدوها وما يراد بها. وهذه لمحة أيضا من عملية التهويد. وفي المقابل أطلق الإنجليز اليهود حرية إنشاء المدارس واستقلالها وحرية اختيار المناهج، مع جعل اللغة العبرية لغة لهم رسمية. طيب ولتمكين اليهود من إحكام قبضتهم على الاقتصاد الفلسطيني، عشان تعرف من الذي غرس هذا الكيان ومن الذي أدعمه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الاحتلال الإنجليزي مكن اليهود من إحكام قبضتهم على الاقتصاد الفلسطيني، ولتحقيق ذلك فقد نقب مندوب الاحتلال البريطاني في فلسطين عن كل وسيلة لإفقار الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم. وفي نفس الوقت كان يضع اللبنات القوية لتنمية الثروة اليهودية، ومن هذه الوسائل زي ما بيحصل الآن منذ وقت طويل، قام المندوب البريطاني سامويل بتسليم اليهود أراضي الغور، ده وقف إسلامي، التي كانت باسم السلطان عبد الحميد الثاني في أبريل 1922، كما أنه وهب وأجر الأراضي العمومية التي كانت ملكا للدولة العثمانية أعطاها لليهود. وكذا اغتصب الإنجليز أرض المسلمين التي كانوا يزرعونها وينتفعون بها ويسلمونها لليهود. منح المندوب البريطاني امتياز الكهرباء لليهود في 12 سبتمبر 1921، كما منحهم أيضا امتياز البحر الميت وأيضا التنقيب عن المعادن. 3. إغلاق البنك الزراعي العثماني الذي كان يقرض الفلسطينيين بغير فوائد، يقع في ورطة يدينه مبلغ بدون ربا. وقامت بريطانيا بفتح بنوك ربوية تقرض بفوائد مركبة، الهدف منها ايه؟ طالما اغلق ابابه طريق الحلال وفتح طريق الحرام علشان المزارع الفلسطيني يقترض وما يستطيعش السداد، وبهذا ينزح ملكية ارضه ويشتريها اليهود. وهكذا قدر للشعب الفلسطيني أن يخوض وحده المعركة ضد قوى الاحتلال الإنجليزي اليهودي المدعومة من قوى البغي العالمية. ولهذا بدأت الانتفاضة وبدأت المقاومة، شعب محصور، حدود كلها مغلقة، حدود المصرية مغلقة بقوات الاحتلال الإنجليزي، حدود الشرقية مغلقة بالإمارة التي عملتها أو أقامتها في الحكومة الإنجليزية، وسموا لها أميرا هو الأمير عبد الله بن شريف الحسين، والحدود الفرنسية والحدود السورية واللبنانية مغلقة بالقوات الفرنسية. المهم لما بدأت المقاومة وبدأ الصدام مع قوات الاحتلال الإنجليزي واليهود الموجودين في هذه الفترة، صدرت مجموعة من القوانين اسمها قوانين الأحكام العرفية أو العسكرية اللي هي استثنائية، وقوانين منع الاجتماعات والمظاهرات، وقوانين بفرض الرقابة على الصحف، والهدف من ذلك قهر إرادة الشعب الفلسطيني وتكميم الأفواه ومنعهم من التعبير عن وجهة نظرهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم والتصدي لأعدائها. وهذه هي الوسيلة التي يلجأ إليها الآن كثير من بلاد العالم في عالمنا المعاصر. الشيء الذي يلفت نظر أحكام استثنائية، أحكام عرفية، قهر بالحديد والنار، اعتقالات، سجن، تعذيب، هذا ما قامت به بريطانيا عشان تضرب بريطانيا والوكالة اليهودية المقاومة الفلسطينية والانتفاضة التي أدركت خطورة ما يجري على أرض فلسطين، عشان نعرف من هم شركاء الجريمة. لهذا الهدف عشان تبقى القوانين دي لها صفة رسمية قانونية، أصدرت الحكومة الإنجليزية دستور فلسطين يدعم أهداف اليهود. فين صدر هذا الدستور؟ في قصر بيكنغهام ببريطانيا. دستور لفلسطين في قصر بيكنغهام في 14 أغسطس 22. من اللي أصدره؟ صاحب الجلالة ملك بريطانيا. هذا الدستور كان تقنينا للاستبداد الذي تمارسه بريطانيا في حق الشعب العربي على أرض فلسطين. إن هذا الدستور كان عبارة عن إطلاق لليد الحمراء الرسمية الإنجليز واليهود بمعاونة الدول الاستعمارية تعمل كل ما يبدو لها من إجرام في سبيل تهويل أرض فلسطين دون رادع من خلق أو قانون. إنه دستور يقنن الظلم ولا يلتزم بالعدالة. الدليل على ذلك مادة في الدستور 46 من الفقرة 3 تقول إيه؟ يشترط ألا يطبق التشريع العام ومبادئ العدالة والإنصاف المشار إليها في هذا الدستور إلا بقدر ما تسمح به ظروف فلسطين وأحوالها. يعني هذا الدستور يعني بيشترط إن مش كل مرة هنطبق مبادئ العدل والإنصاف. أيها المشاهد الكريم، هكذا بدأت عملية تهويد فلسطين وفتح الطريق أمام اليهود إلى أرض فلسطين. وهنا كانت الانتفاضة، الشعب الفلسطيني انتفض عن بكرة أبيه للتصدي للمؤامرة، وتمثل هذا التصدي في عقد المؤتمرات، القيام بمظاهرات، الإضراب العام، الجهاد المسلح، تشكيل الوفود لشرح أبعاد المؤامرة على الرأي العام الأوروبي ما عرفوش أنه ضليع في المؤامرة، وبعض الإجراءات الأخرى التي يمكن أن نعرض لها في لقاء قادم. لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى لما يكون جذور العدوان الصهيوني الغربي على فلسطين، من هم قادته؟ أبناء الدول الكبرى الحلفاء الذين حققوا انتصارا في الحرب العالمية الأولى بمساعدة الأمة العربية التي وعدوها بدولة باستقلال للعالم العربي وخلافة للشريف الحسين. عرفنا المنطلقات الفكرية وعرفنا إيه الهدف، إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. هنا كلمة قبل أن أنتقل إلى الفقرة الأخيرة من هذا اللقاء، أذكر هل بعد ذلك نظل نثق أن دول الغرب التي غرست هذا الكيان وخط استراتيجي دعم هذا الكيان أنها ستقيم لكم دولة فلسطينية مستقلة؟ إنهم يبيعون لكم الوهم يا سادة، إنهم يبيعون لكم الوهم يا سادة. صححوا مسيرتكم، بس تصحيح المفاهيم يسبق تصحيح المسار. تعلموا ان في ثوابت لا يمكن تخطيها، ان فلسطين البيت المقدس كل حبة رمل هي ميراث الأمة المسلمة منذ أقدم العصور، وقف إسلامي وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين. وللحديث بقية في هذه المسألة في لقاء قادم، اللي هو الانتفاضة، إيه الآثار، وكيف حاولت بريطانيا تمريرا للمخطط إنها تجمد وتصرف الانتفاضة عن طريقها الصحيح. نعرض في عجالة إلى موقف الأمم المتحدة من الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم القدس وقضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة. ليه بنعتمد على القرارات؟ لأن قرارات الجمعية العامة، مجلس الأمر، وتقرير اللجنة الخاصة المعنية، وتقرير كلها تعد من المصادر الأساسية التي تثبت الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وتدين الإجراءات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، وتعود أهمية وثائق الأمم في أنها هيئة عالمية يفترض فيها الحياد وعدم الانحياز لأي طرف من أطراف الصراع. ونريد النموذج اللي نفرضه قضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة. بعد نكبة 1967 القضية الفلسطينية اتنست في دهاليز الأمم المتحدة. في عام 74 هيئة الأمم حست إن الشعب ده مقهور ومظلوم، وكل واحد عاوز يرتب، مصر رتبت أمورها، كل بلد بدأ يرتب أموره، والشعب ده يعني يعاني من القهر والتشريد. فأعيد إعادة الأمم المتحدة بند قضية فلسطين ثانية إلى جدول أعمال الجمعية العامة. وقد نتج هذا القرار نتيجة لجهود من منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، وانتهى الأمر إلى إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمال الدورة 29. دعيت منظمة التحرير الفلسطينية في 14 أكتوبر 74 للاشتراك في أعمال هذه الدورة بناء على قرار الجمعية العامة رقم 32/10، احفظوا الأرقام، والذي اعتمد بأغلبية 105 صوت. قالت مرحبا بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين مقابل 4 أصوات من 22 دولة عن تصويت. قرار الدعوة أن الجمعية العامة يلي بتدوروا على إقامة دولة فلسطينية دينا عندكم السند الذي يمكن أن تستخدموه الآن وتعلنوه. اليهود حينما أعلنوا قيام دولتهم 38 شخصية اجتمعت وأعلنت قيام الدولة الإسرائيلية على أرض فلسطين بشروط وضعتها الأمم المتحدة، وقدم الطلب إلى الأمم المتحدة وطلبت يعني قبولها عضوا بس اعتبرتها سلطة احتلال. يعني إذن الآن منظمة التحرير تستطيع أن تقوم بتقديم يجتمع مجموعة منهم في الأرض المحتلة ويرفعوا طلبا إلى هيئة الأمم، مش مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن هيجهضه، في هيئة الأمم تقول إحنا نريد طبقا لقرار التقسيم إحنا عاوزين نطالب بعضويتنا في هيئة الأمم المتحدة. بسرعة الجمعية العامة في قرارها عشان نوري قوة القرارات إن الحق أبلج لا يضيع وسيظل كذلك، إن الجمعية العامة أخذ بعين الاعتبار أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي في قضية فلسطين الحق في، وأن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي وبالاستقلال الوطني وبالسيادة الوطنية، الحق في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة. ورغم هذا سيادة روحهم تتسولون، أنا لا أدري من الذي يصنع قرار هذه الأمة، مصيبة عظيمة. هذه هيئة الأمم تقول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير دون تدخل خارجي وبالاستقلال الوطني والسيادة الوطنية للحق، ولهم الحق في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة. القرار ده رقم 32/36 بتاريخ 22/11/74. القرار 32/37 أعطى منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب بسرعة حتى الآن الوقت لأنه يداهمنا اللجنة، وتشكلت هيئة الأمم لجنة اسمها اللجنة الخاصة المعنية بممارسة الفلسطينيين لحقوقهم غير القابلة للتصرف. انشئت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة بموجب قرار الجمعية العامة 33/76/30 المؤرخ في 10/11/75، لسه صلاحيته مستمرة. تألفت هذه اللجنة من 20 عام. المهم إيه اللي عهد إليها؟ عهد إلى هذه اللجنة المعنية بممارسة الفلسطينيين لحقوقهم غير القابلة للتصرف طبقا لقرار الجمعية العامة 33/76/30 في 10/11/75، عهد إليها أن تصمم برنامج توصي به لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة المعترف بها في القرار رقم 32/36 بتاريخ 22/11/74، بما في ذلك حقوق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. ومن التوصيات إن قضية فلسطين هي قضية مشكلة الشرق الأوسط، حولوها من الشرق العربي والشرق الإسلامي. ثم وصل تقرير الأمم المتحدة لا يمكن تصور أي حل لا يضع في كامل اعتباره التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما حثت اللجنة مجلس الأمن على تعزيز عمله واضعا في الاعتبار الصلاحيات التي خولها إياه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد تقرير اللجنة في الاعتبار الصلاحيات التي خولها إياه ميثاق الأمم المتحدة، وأكد تقرير اللجنة أن مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني وعلى نحو متساوي مع جميع الأطراف، وهو أمر لا غنى عنه في جميع المداولات والمؤتمرات. وختمت اللجنة تقريرها باقتراح برنامج تنفيذي يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه. وأكدت اللجنة أوليات هذه البرنامج، جلاء أولويات البرنامج الخطة للأمم المتحدة، جلاء إسرائيل عن المناطق التي احتلتها بالقوة شرط أساسي حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة في فلسطين بعودته إلى دياره وممتلكاته. ثم بقيت التوصيات ولها عودة مرة أخرى، لكن نختم بها. لجنة نادت بجلاء بالمنظمة الدولية جلاء إسرائيل عن المناطق اللي احتلتها بالقوة شرط أساسي حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوق ثابتة في فلسطين بعودته إلى دياره وممتلكاته. أما مشاهدي الكريم، الشيء الذي يلفت النظر أن قالت اللجنة أنه يجب على مجلس الأمن أن يضع جدولا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها سنة 67. أمم المتحدة تطلب مجلس الأمن، فين أنت يا أمتي؟ فين الأسئلة المجهولة عن وزارات الخارجية بجامعات الدول العربية؟ ده بيطالب مجلس الأمن، ما فعلتوش القرار ده ليه؟ على ألا يتأخر الانسحاب، حددت هيئة الحمم ألا يتأخر الانسحاب اليهودي من الأراضي التي احتلتها 67 عن يوم 1/6/1977. أيها المشاهد الكريم، بقيت كلمة يعني حاول أن نختم بها حديثنا. احنا بنقول فلسطين البيت المقدس كأنه من وطأة الاحتلال الصهيوني 100 سنة، وعرفنا من هم شركاء الجريمة الذين غرسوا هذا الكيان ورمونا هذا البلاء، واللي بيدهوا أخونا. احنا نحل لكم المشكلة، وش تصريحات هنا وهناك، وكله بيدور على بابا أوباما. رجل الرئيس الأمريكي رجل طيب، ولكن الأمر ليس بيده، الأمر أخطر من ذلك بكثير. ولا دولة أوروبية تملك أن تقف موقف غير هذا الموقف إلا إذا قيض لهم رجالا ينصر الله بهم الحق. لكن الذي يؤذينا إحنا بنقول المشكلة والحل. المشكلة أنا أقدم نموذجا من القرآن الكريم، بيت المقدس احتلت في زمن بعيد بمعرفة جالوت وجنوده، ده كان في منتصف القرن العاشر قبل الميلاد، وضج الناس من وقوع بيت المقدس في يد الاحتلال الأجنبي، فذهبوا إلى قائد لهم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذا كان الأرض احتلت والأولاد شردوا والظلم مستمر وعطلت الشرائع وعطلت، ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وتعين القائد وكان الاعتراض إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، وأدرك القائد أن هذا الجيل يحتاج قبل أن يعود به يخوض به المعركة النهائية أن يخضعه للتجريب، مشى مشوار طويل ومنع عنه المياه. ثم قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وتهلى الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وأنك لمن المرسلين. خبر في القرآن الكريم، القدس محتلة، ضج الناس، الأمة منذ أقدم العصور لم تنسى بيت المقدس، الأرض المقدسة، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، أرض النبوات، أرض الإسراء والمعراج، مهاجر إبراهيم، محل ميلاد الأنبياء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وكلهم مسلمون، لم ينسوا. توجهوا إلى قائدهم، ابعث لنا ملكا، لأن الطريق لتحريرها لن يتأتى عبر المفاوضات العبثية، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وتعين القائد، وكان الاختبار الذي تعرض لهم. هذا الخبر القرآني يبين لنا إذن بيت المقدس هي ميراد الأمة المسلمة، وقف الإسلامي هي أرض النبوات، هي أرض النبوات، ولا يحل لإنسان أن يحتل شبرا واحدا منها أو يفرط في شبر واحد منها. نمرة اثنين، أن داود عليه السلام نبي مسلم وأكرمه الله، هو سليمان عليه السلام الذي يقول عنه رب العالمين إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أقام خلافة إسلامية عاصمتها بيت المقدس، مش عاصمة دولة يهودي. داود عليه السلام لم يكن يهوديا، ولا سليمان يهوديا، ولا إبراهيم يهوديا، ولا يعقوب يهوديا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حججتم عنهم فيما ليس لكم به علم، ها أنتم حججتم فيما ليس لكم به علم، فلما تحاجون، ها أنتم حاجتم فيما ليس لكم به علم. ما كان إبراهيم، آخر الآية، ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ويعقوب نبي مسلم، إسرائيل نبي مسلم، ولا علاقة مطلقا بهذا الاسم الذي انتحله اليهود وأطلقوه على فلسطين، وبين إسرائيل النبي المسلم الذي يقول عنه رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الطريق. أدرك هذه الأمة المسلمة قدسها محتلة وأنه لا سبيل إلا على أكتاف الإنسان العقيد اللي تربى تربية جيدة وعلى أكتاف حياء فريق الجهاد، فانطلقوا يؤدون، فكان الفتح وكان النصر وكان التمكين تحقيقا لوعد الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكان التمكين دولة خلافة إسلامية تحكم شرائع الله وتحكم بأمر الله وشرع الله الإسلامي على أرض فلسطين. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.